محمد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بحث المصنف اليوم في مسلك المقدمية، المسلك الثاني من مسالك بحث الضد الخاص، ولكن بقيت عندنا عبارة مسلك التلازم. نقرأ العبارة، نكمل مسلك التلازم، قرأت العبارة ثم نبين نبحث مسلك المقدمية. خلاصة ما تقدم من بحث الضد الخاص أن الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، فالضد الخاص هذا مبتني ومتفرع على القول بالضد العام. يعني إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي عن ضده العام، فيتفرع عليه ثبوت الاقتضاء بالنهي عن ضده الخاص، وإثبات تفرع بحث الضد الخاص على الضد العام له مسلكان، مسلك التلازم ومسلك المقدمة. يقول المصنف: الأول مسلك التلازم، وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. طبعا هذه هي المقدمة الأولى، لأن قلنا أن هذه الدعوة مسلك التلازم فيها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هذه أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. طبعا هذا يبتني على أن كل مثلين يجب أن يشتركا في الحكم العقد، كل متلازمين يجب أن يشتركا في الحكم. فإذا كان أحد المتلازمين واجب، فمقتضى التلازم أن يكون الآخر واجبا، وإذا كان أحدهما حراما مقتضى التلازم أن يكون الآخر حراما. فالتلازم يقتضي الاشتراك في الحكم. لذلك قال: حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الضدين، يعني فعل أحد الضدين لازمه ترك الآخر، لأنه لا يمكن أن نفعل كلا الضدين، لأن الضدين لا يجتمعان. ضرب المثل: هما ضدان والضدان لا يجتمعان. لذلك مقتضى عدم اجتماع الضدين أو مقتضى استحالة اجتماع الضدين هو شنو؟ أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، أي الضد العام. يعني هنا المأمور به هو الضد العام. كالأكل مثلا، لاحظوا الضد الخاص هو الأكل مثلا، كالأكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها، المأمور بها هي الصلاة،
ترك الصلاة هو ضد العام، لأن قلنا إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قلنا هذا مثال الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن نقيضه، ضد العام نقيضه وهو النهي عن ترك الصلاة. فإذا قلنا الضد الخاص ملازم لترك المأمور به باستحالة اجتماع الضدية، والمأمور به هو الصلاة، فإذا فعل الأكل وهو ضد خاص ملازم لترك الصلاة، وترك الصلاة هو ضد العام. فماذا يصح عندنا؟ أن فعل الضد الخاص ملازم لضد العام. هذه المقدمة الثانية مع الأولى، كالأكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وعندهم أي عند القائلين بالاقتضاء، وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه. لماذا؟ لأنه في البحث السابق ثبت عندهم طبعا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، هم التزموا بذلك. طبعا المصنف خالف الشيء، ولكن على مثلكم التزموا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا الضد العام منهي عنه فهو محرم. إذا صار الضد الخاص ملازم للضد العام، والضد العام محرم، وحرمة أحد الضدين تستلزم حرمة الآخر، المقدمة الأولى. فإذا نقول أن ضد الخاص محرم فهو منهي عنه، فإذا النهي عن الضد الخاص ترتب وابتنى وتفرع على شنو؟ على حرمة والنهي عن الضد العام. هذا هو مسلك التلازم. يعني هناك ملازمة، مسلك التلازم يعني هناك ملازمة بين الضد الخاص والضد العام، وكلا المتلازمين لابد أن يشتركا في الحكم. فإذا قلنا أن الضد العام منهي عنه كما في البحث السابق ثبت فهو حرام، وحرمة أحد ما تقتضي حرمة الآخر للتلازم، مقتضى التلازم. فإذا يثبت أن الضد الخاص محرم ومنهي عنه، فيثبت النهي عن الضد الخاص لأنه مترتب على النهي عن الضد العام. كالأكل مثلا الملازم فعله بترك الصلاة المأمور بها، وعندهم هاي المقدمة الثالثة، وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة. في المثال الضد العام ترك الصلاة منهي عنه، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص. لماذا؟ لأن المقدمة الأولى ما قال حرمة أحد الضدين، الضدين تستدعي وتستلزم حرمة الضد الآخر. يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. فإذا شنو النتيجة؟ فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ابتنى على ثبوت النهي عن الضد العام. إذا هذا مسلك التلازم. الآن المصنف يبين رأيه، يقول: أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، هنا المصنف في هذا الكلام يأتي إلى إبطال المقدمة الثالثة. إبطال المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة شنو؟ أن الضد العام محرم. المصنف يقول نحن لا نلتزم بذلك كما تقدم البيان في بحث الضد العام، إبطال المقدمة. المقدمة فاكر ماذا تقول؟ أن النهي عن الضد العام يتفرع عليه شنو؟ النهي عن الضد الخاص. فإذا ثبت النهي عن الضد العام يثبت النهي عن الضد الخاص. عندهم ثبت النهي عن الضد العام كما في البحث السابق، لذلك ثبت عندهم النهي عن الضد الخاص. ولكن عند المصنف لم يلتزم بثبوت النهي عن الضد العام، لأنه قال أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، والنهي عن الضد الخاص مترتب عليه على الضد العام. فإذا ثبت عند المصنف أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فإذا لا نهي مولوي عن الضد الخاص. أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا موجب لدينا من جهة الملازمة من هذه الجهة المدعات للقول بكون ضد الخاص نهي عنه بنهي مولوي. لماذا؟ لأن ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر في بحث الضد العام. فالمصنف أبطل هذا المسلك بإبطال المقدمة الثالثة. هنا يأتي المصنف أيضا يقوم بإبطال المقدمة الأولى أن حرمة أحد الضدين تستلزم حرمة ملازمه الآخر. يقول هذا أيضا لا نتزم. لذلك يقول على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك، يعني إذا سلمنا في بحث ضد العام بأن ضد العام منهي عنه، إذا سلمنا معكم بأن ضد العام منهي عنه، مع ذلك لا يترتب عليه النهي عن ضد الخاص. لماذا؟ لأن مسألة التلازم في نفسه غير صحيح عندنا. يقول على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك، التنازل شنو؟ التنازل عن الملازمة، عن التفرع المدعى، يعني أن ضد الخاص مترتب على النهي عن ضد العام. إذا سلمنا أن ضد العام منهي عنه بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن ضد العام منهي عنه، أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، هذا إبطال المقدمة الأولى، لأن هذا المسلك مبتني على المقدمة الأولى، وهو أن كل متلازم لا بد أن يشترك في الحكم، لا بد أن يشترك في الحكم. يبطل هذا المقدم. ماذا يقول؟ يقول لا يجب الاتفاق في الحكم. نعم القدر المسلم شنو؟ القدر المتيقن هو أن لا يختلف، يعني لا يجوز أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما، ولكن الاتفاق لا يلزم. فنقول أيها المصنف وهل هناك برزق بين الاختلاف والاتفاق؟ يقول نعم، إذا ثبت حكم لأحد المتلازمين ولم يثبت حكم للآخر هذا نقبل به. فنقول أن ثبوت حرمة أحد المتلازمين لا يستلزم القول بحرمة الملازم الآخر، يمكن أن يكون أحدهما حراما والآخر مسكوت عنه، ليس عندنا دليل. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أو النهي عنه يحتاج إلى ملاك، جعله واجبا أو محرما يحتاج إلى ملاك. ما ثبت أنه حرام هذا إنما ثبت وجود الملاك فيه. الصلاة مأمور بها وظاهر الأمر الوجوب، فالصلاة واجبة، والأمر بالصلاة كاشف عن وجود الملاك في الصلاة. أما الملازم للصلاة مثلا فلم يصلنا أمر به، فلم نستكشف الملاك. إذا لم نستكشف الملاك في الثاني، فإذا حكمنا على الثاني بأنه حرام بمقتضى التلازم، نقول قد حكمنا على شيء من دون ملاك، وهذا لا يجوز. نكون قد حكمنا على شيء من دون ملاك وهذا لا يجوز. الحكم لا يجوز إلا إذا تحقق الملاك. ووجود الملاك في أحد المتلازمين لا يستوجب سريان ذلك الملاك إلى الملازم الآخر، هذا لم يثبت عندنا أصلا. ثبوت الحرمة في أحد المتلازمين معنى أن ملاك الحرمة موجود في أحد المتلازمين، لذلك حكمنا عليه بالحرمة، ولكن ذلك الملاك لا يسري إلى الملازم الآخر، هذا لم يثبت عندنا. فإذا لم يسري فلا يمكن أن نحكم بحرمة الآخر، وإذا حكمنا فيكون حكما من غير ملاك، وهذا لا يمكن. لذلك نقول أن هذا المسلك في نفسه غير صحيح، لأن هذا المسلك أساسه هو المقدمة الأولى، وهو أن كل متلازم لا بد أن يتفق في الحكم. المصنف يقول هذا لم يثبت، الاتفاق في الحكم لم يثبت. نعم ثبت عدم الاختلاف، يعني لا يمكن أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما. لماذا؟ لأنه لا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الأمرين في آن واحد مرة واحدة. أما واحد حرام وواحد واجب، هذا لا يمكن استحالة امتثال تكليفين متناقضين متضادين. لذلك يجب أن لا يختلفا، أما يجب أن يتفقا هذا لم يثبت. يمكن أن يثبت حكم للآخر لأحدهما ولم يثبت حكم للآخر، فيكون حرام فقط أو واجب فقط. يقول المصنف أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبراه غير مسلمة، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، لا في الوجوب ولا الحرمة ولا غيرهما من الأحكام، ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر على البيان الذي قدمناه. نعم القدر المسلم في المتلازمين، هذا إذا تقول لا يجب اتفاق المتلازمين، هذا قد يفهم منه شنو؟ أنه أيضا لا يجب عدم الاختلاف. يقول لا، يقول القدر المسلم في المتلازمين أن لا يمكن أن يختلف في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما. لماذا؟ لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف، فيستحيل التكليف من المولى بأمرين متضادين، فإما أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر، يعني إما أن يحرم أحدهما فقط ومسكوت عن الآخر، أو يجب الآخر فقط ومسكوت عن الآخر. إما أن نقول أن الأول حرام والثاني مسكوت عنه، أو نقول أن الثاني واجب والأول مسكوت عنه. بحيث ليس عندنا إلا حرمة فقط، ما عندنا حرمة وحكم آخر، ما عندنا حكم آخر، إما حرمة فقط عندنا وإما وجوب فقط عندنا. أحدهما حرام أو أحدهما واجب، أيا كان الأول أو الثاني، المهم إما أحدهما حرام فقط والآخر مسكوت عنه، أو أحدهما واجب والآخر مسكوت عنه، حينئذ لا وجود لاختلاف. لماذا؟ لأن ثبت لأحدهما حكم ولم يثبت الآخر حكم أصلا، فلا اختلاف. ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي زيد تعرض له. يقول هذا بالنتيجة راح يرجع إلى باب التزاحم والذي زيد كلام عنه مفصلا، وبهذا تبطل شبهة الكعبي. الآن بعد أن أبطل المصنف المقدمة الأولى وأبطل المسلك كله، مسلك التلازم أبطله، الآن يقول بإبطال المقدمة الأولى تبطل شبهة الكعبي، لأن شبهة الكعبي قائمة على المقدمة الأولى، وهو أن كل متلازم لا بد أن يتفق في الحكم. الكعبي ماذا يقول؟ يقول لا، ليس هناك حكم بالإباحة في الشريعة الإسلامية، لأن كل مباح لازمه ترك محرم. مثلا النوم مباح لازمه ترك شرب الخمر، يعني إذا نام بعد لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق ولا إلى آخر من المحرمات، فالنوم لازمه ترك حرام وترك الحرام واجب، النوم لازمه ترك الحرام وترك الحرام واجب، فالنوم لازمه واجب، وكل متلازم لابد أن يتفق في الحكم، فالنوم واجب، فكل مباح في الشريعة هو واجب في الحقيقة. هكذا يقول الكعبي، يقول لا، إذا قلنا لا يجب الاتفاق في الحكم، اتفاق المتلازم في الحكم، تبطل بذلك شبهة الكعبي من الأساس، وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت خصا وافرا من أبحاث الأصوليين. إذا كان مبنى شبهة الكعبي هذه الملازمة المدعاة، وهو أن حرمة أحدهما تستلزم حرمة الآخر، أو وجوب اتفاق المتلازمين في الحكم، فإنه نسب إليه إلى الكعبي القول بنفي المباح، أي نفي حكم الإباحة في الشريعة، نفي المباح في الشريعة، بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة. النوم يظن أنه مباح ولكنه واجب في الحقيقة، لماذا؟ لأن فعل كل مباح كالنوم مثلا ملازم قهرا لواجب، وهو ترك محرم واحد من المحرمات على الأقل، على الأقل ترك شرب الخمر مثلا، أو على الأقل ترك السرقة مثلا، على الأقل يترك واحد من المحرمات، وترك المحرم واجب، فإذا فعل المباح ملازم لواجب، وكل متلازم لابد أن يتفق في الحكم، فإذا المباح واجب في الحقيقة. هذا شبهة الكعبي مبنية على أن كل متلازمين يجب أن يتفقا في الحكم، فإذا قلنا لا يجب أن يتفقا في الحكم تبطل شبهة الكعبي ولا مجال للأخذ بها. هذا هو مسلك التلازم. بعد ذلك المصنف يدخل في بيان المسلك الثاني، وهو مسلك المقدمية. مسلك المقدمية
مبتني على ثلاث مقدمات أيضا. مسلك المقدمة مبتني على ثلاث مقدمات أيضا. المقدمة الأولى أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. يعني مثلا الضد الخاص كالأكل مثلا، ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة الواجب واجب، المقدمة الثانية مقدمة الواجب واجبة. فإذا فماذا ينتج من المقدمة الأولى والثانية؟ إذن ينتج شنو؟ أن ترك الضد الخاص واجب، ترك الضد الخاص واجب، لأن صار ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، يعني مقدمة لواجب ومقدمة للصلاة، ومقدمة الواجب واجب، فإذا ترك الضد الخاص واجب. هذا نتيجة المقدمة الأولى والثانية. المقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لأن حتى يقال ماذا؟ حتى يقال أن النهي عن الضد الخاص مترتب على النهي عن ضد العام، ولكن مو من باب التلازم، من باب المقدمية. المقدمة الثالثة ماذا تقول؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هنا نقول لاحظوا، المقدمة الأولى ترك الضد، ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، يعني ترك الأكل مقدمة للصلاة، ومقدمة الواجب واجب، فإذا فعل الضد الخاص فعل الضد الخاص واجب، فعل الضد الخاص واجب، يعني ترك الأكل واجب. إذا واجب فهو مأمور به، لاحظوا فعل الضد الخاص واجب والواجب مأمور به، فعل الضد الخاص واجب والواجب مأمور به، ماشي، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فالأمر بالضد الخاص يقتضي النهي عن ضده العام. على المثال الضد الخاص هو الأكل، ترك الأكل، يعني قلنا ترك الضد الخاص. ترك الأكل مقدمة فهو واجب، فإذا وجب ترك الأكل حرم ترك الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لأنه ترك الأكل، لاحظوا ترك الأكل واجب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الضد العام للأكل ما هو؟ الضد العام للأكل، الضد العام للأكل ترك الأكل. فيصير إذا وجب الأكل فقد حرم ترك ترك الأكل، وترك الترك ونفي النفي إثبات، فإذا حرم فعل الأكل. حرم شنو؟ حرم فعل الأكل، فقد حرم شنو؟ الضد الخاص. فإذا الضد الخاص إذا صار حراما فقد صار منهيا عنه، فثبت النهي عن الضد الخاص وهو المطلوب. أبين فقط الفقرة الأخيرة إعادة سريعة بشكل أوضح. المقدمة الأولى شنو؟ أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الواجب المأمور به، ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. ومقدمة الواجب واجب، فترك الأكل واجب، فإذا وجب ترك الأكل حرم ترك الأكل. لأن لاحظوا إذا وجب ترك الأكل عندنا ترك واحد هنا، الأكل ضده الآن ما هو؟ ترك الأكل. بس راح يصير أحسن ترك الأكل ونفذنا في إثبات، أي حرم فعل الأكل، يعني حرم ضد الخاص. فإذا حرم ضد الخاص فهو منهي عنه وهو المطلوب، فثبت النهي عن الضد الخاص. بس هذا ثبوت متفرع عن النهي عن الضد العام، لأن المقدمة الثالثة الأمر بالشيء النهي عن ضده العام، والضد العام للضد الخاص هو ترك ترك الأكل. صار واضح؟ فإذا ثبت النهي عن الضد الخاص أن يعني الضد الخاص مترتب على النهي عن الضد العام. فهذا المسلك الثاني مسلك المقدمية، يعبر عنه بمسلك المقدمية، وهو المسلك الذي يقول أن النهي عن الضد الخاص مترتب على النهي عن الضد العام بواسطة المقدمية، لأن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. يعني مسلك المقدمة مبتني على المقدمة الأولى، وهو أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. هذا مسلك المقدمة، واضح إن شاء الله؟ أعيد ما يحتاج إعادة. هذا مسلك المقدمة. المصنف يجيب عن هذا المسلك بإبطال المقدمات الثلاثة. إبطال المقدمات الثلاثة، أول ما يبدأ بالمقدمة الثالثة، لأن المقدمة الثالثة مبتنية على إثبات النهي عن الضد العام في البحث السابق، في بحث الضد العام. فيقول أن هذا المسلك أيضا مبتني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام وهو المقدمة الثالثة، فمن التزم بذلك يستطيع أن يلتزم بهذا المسلك،
ولكن نحن حيث لم نلتزم بذلك وقلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فلا يثبت حينئذ النهي عن ضد الخاص. هذا الجواب الأول، واضح؟ فالجواب الأول إبطال للمقدمة الثالثة، وهو أن المقدمة الثالثة تقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ونحن في بحث الضد العام لم نلتزم بذلك، لم نلتزم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قلنا لا يقتضي، فإذا لا يقتضي فلا يثبت عندنا النهي عن ضد الخاص. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا بالبحث السابق ببحث ضد العام، الجواب الثاني أننا نبطل المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ مقدمة الواجب واجب شرعا، ونحن سابقا أثبتنا والتزمنا بأنه ليس هناك وجوبا مولويا لمقدمة الواجب، وإنما وجوب عقلي. فمقدمة الواجب واجبة شرعا، هذا لم نلتزم به في بحث المقدمة، مقدمة الواجب، وقلنا أنه ليس هناك وجوب مولوي شرعي للمقدمة، فأبطلنا المقدمة الثانية. صار واضح إلى هنا؟ إبطال المقدمة الثالثة يرجع شنو؟ إلى أن في بحث ضد العام نحن لم نلتزم بالاقتضاء. المقدمة الثانية مقدمة الواجب واجب، هذا أيضا قلنا أنها باطلة، لأننا في بحث مقدمة الواجب لم نلتزم بوجود وجوب مولوي شرعي للمقدمة، إنما قلنا بالوجوب العقلي، فقد أبطلنا المقدمة الثالثة والثانية. بقيت المقدمة الأولى، أولى هنا واضح، المقدمة الأولى شوية تحتاج إلى دقة. أما المقدمة الأولى، المقدمة ماذا يقول؟ المقدمة الأولى ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، يقول المصنف نحن لا نسلم بأن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، هذا لا نسلم به. المصنف يقول نحن يكفينا إبطال المسلك، يكفينا في إبطال المسلك بإبطال المقدمة الثالثة والثانية، ولكن مع ذلك لحل الشبهة ودفع الإشكال تماما نبين ما هو الوجه في بطلان المقدمة الأولى، أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، نحن لا نسلم بذلك. لماذا؟ لأن المدعي لمقدمية ترك ضد الخاص لفعل المأمور به، المدعي للمقدمة الأولى بتعبير آخر للدعوة الأولى، تبتني دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع، أو بتعبير آخر دليله يتألف من مقدمتين، استدلال من الشكل الأول، يقول المقدمة الأولى، لاحظ المدعي دليله يتألف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن عدم الضد من باب عدم المانع، عدم الضد
من باب عدم المانع. المقدمة الثانية الكبرى أن عدم المانع من المقدمات، فيكون عدم الضد من المقدمات. لاحظتم؟ إذن المدعي في إثبات الدعوة الأولى يستند على مقدمتين، أو الأولى أن عدم الضد من باب عدم المانع، عدم الضد من باب عدم المانع، وعدم المانع من المقدمات. كيف أن عدم المانع من المقدمات؟ لأن العلة مقدمة للمعلول، والعلة تتألف من المقتضي وعدم المانع. لاحظوا، العلة مقدمة للمعلول، والعلة عبارة عن المقتضي وعدم المانع. فعدم المانع من مقدمات المعلول، إذا كانت العلة هي كلها مقدمة للمعلول، فجزء منها هو عدم المانع، فعدم المانع مقدمة للمعلول. فإذا قلنا أن عدم الضد من باب عدم المانع، لماذا من باب عدم المانع؟ باعتبار أن استحالة اجتماع الضدين، بمعنى أن وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر، فعدم وجود الآخر هو عدم مانع لوجود أحدهما. لاحظوا مثل السواد والبياض، كلامنا في الأضداد، السواد والبياض، عدم البياض هو عدم مانع لوجود السواد، فالسواد يمكن أن يوجد لعدم المانع، فإذا وجد المقتضي يوجد السواد، ولكن إذا وجد البياض فحينئذ وجود البياض يمنع من وجود السواد. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الضدين. لاحظتم؟ فوجود احد الضدين مانع من وجود الاخر، مانع من وجود الاخر. لذلك عدم الضد من باب عدم المانع. وجود السواد مانع من وجود البياض، لذلك يستحيل اجتماع الضدين، لأن وجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر. فعدم الضد من باب عدم المانع، لأن وجوده هو المانع. هذا واضح؟ لذلك وجود البياض مانع من وجود السواد. فإذا انعدم البياض حينئذ يأتي السواد، يمكن أن يبحث في السواد. فإذا استحالة اجتماع الضدين لأن وجود أحدهما مانع لوجود الآخر، فعدمه من باب عدم المانع. المصنف يقول هذا القياس من الشكل الأول فاسد، غير صحيح وغير منتج. لماذا؟ لأن الحد الأوسط لم يتكرر، وهو شنو؟ المانع. لأن الصغرى ماذا تقول؟
الصغرى تقول عدم الضد من باب عدم المانع، وعدم الضد من باب عدم المانع بمعنى المانع في الوجود، بمعنى أن وجود أحد الضدين مانع من وجود الآخر. وعدم وجود أحد الضدين يمكن من وجود الآخر. فالمقصود بالمانع في الصغرى هو المانع في الوجود، هو التمانع في الوجود، بينما المقصود من التمانع في الكبرى هو التمانع في التأثير لا في الوجود. يعني في الكبرى عندما نقول المانع من المقدمات، يعني من مقدمات المعلول، العلة مقدمة للمعلول من باب الوجود العطل، باب التأثير لا من باب الوجود، لأنها تؤثر في الآخر. فالتمانع فعدم المانع الذي هو جزء العلة، هذا عدم المانع في التأثير لا في الوجود. وعدم المانع في التأثير غير التمانع في التأثير، غير التمانع في الوجود. بمعنى شنو؟ بمعنى أن التمانع في الكبرى بمعناها هل أن وجود أحدهما يمنع من التأثير في الآخر أو لا يمنع؟ فتمانع في التأثير، بينما في الصغرى التمانع هو التمانع في الوجود. وفرق بين التمانع في الوجود وبين التمانع في التأثير. فإذا الحد الأوسط لم يتكرر، فهذا القياس فاسد وغير منطقي. فإذا أصل المقدمة الأولى ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، هذه مقدمة باطلة لأنها مبتنية على قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى، ولكنه قياس فاسد غير منتج، لأن الحد الأوسط لم يتكرر، لأن المقصود بالتمانع في الصغرى غير المقصود من التمانع في الكبرى. فقد بطلت المقدمة الأولى، وبذلك تبطل جميع مقدمات هذا المسلك. فهذا المسلك المقدمة أيضا باطل، فلا يثبت النهي عن ضد الخاص، وهو المطلوب عند المصنف. واضح إن شاء الله. يقول المصنف: الثاني مسلك المقدمية، وخلاصته دعوى أن ترك ضد الخاص، هذه المقدمة الأولى، ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل المأمور به وهو الصلاة، هذا المقدمة. المقدمة الثانية ومقدمة الواجب واجبة، هذه المقدمة الثانية، فيجب ترك الضد الخاص، لأن ترك الضد الخاص مقدمة والمقدمة واجبة، فترك الضد الخاص واجب، فيجب ترك الضد الخاص، هذا يجب ترك الضد الخاص، هذا نتيجة المقدمة الأولى والثانية. وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، هذه المقدمة الثالثة. وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، أي ترك الأكل، لاحظ، وإذا وجب ترك الأكل حرم ضده العام، إذا أمر بالشيء نهى عن ضده العام. فإذا وجب ترك الأكل حرم شنو؟ حرم تركه. تركه الضمير في تركه لمن يرجع؟ الضمير يرجع إلى ترك الأكل. فسيصير حرم ترك الأكل. صار واضح؟ حرم تركه ضمير تركه لمن يرجع؟ ترك الأكل. فسيصير المعنى حرم ترك الأكل. لذلك قال أي يريد أن يبين مرجع الضمير في كلمة تركه، أي ترك الأكل. لماذا قلنا ذلك؟ هاي مضمون المقدمة الثالثة، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. زين، الأمر بالضد الخاص يقتضي النهي عن الضد العام بالضد الخاص. لأن الأمر بالشيء يحتوي النهي عن ضد العام. وإذا حرم لم حرم تركه، وإذا حرم ترك الأكل، فإن معناه حرمة فعله. لماذا؟ لأن النفي نفي إثبات. ترك ارفع خلي مكان كلمة فعل، لأن النفي نفي إثبات، فيصير حرمة فعله، فيكون الضد الخاص منهيا عنه لأنه حرام، فيكون منهيا عنه. فثبت النهي عن الضد الخاص على مسلك القالب الاقتضاء. هذا خلاصة مسلك المقدمية. وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام، لأن المقدمة سألهم ماذا تقول هذا. ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام، هنا يأتي إلى أبطال المقدمة الثالثة، يقول هذا مقتنع على شنو؟ على القول بثبوت الضد العام، ثبوت النهي عن الضد العام. ونحن لم نقل بذلك، فلم يثبت عندنا النهي عن الضد الخاص. ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن ضد العام، فلا يحرم ترك الضد الخاص حرم مولوية، أي لا يحرم فعل ضد الخاص، فثبت المطلوب وهو عدم النهي عن ضد الخاص. على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين، يعني بعد أن أبطل المقدمة الثالثة يأتي إلى أبطال المقدمة الثانية والأولى. أحدها أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، لو سلمنا معكم بأن النهي عن الضد العام ثابت، فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجود مقدمة الواجب، وهو المقدمة الثانية. مقدمة الواجب واجب، وقد سبق في بحث مقدمة الواجب أن أثبتنا أن المقدمة ليست واجبة بوجوب مولوي، هذا إبطال المقدمة الثانية. ليست واجبة بوجوب مولوي، بل قلنا أن وجوب المقدمة وجوب عقلي لا مولوي شرعي، عقلي لا مولوي شرعي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغيري المولوي حتى يحرم فعله. فأيضا يبطل هذا المسلك بإبطال المقدمة الثانية. ثاني وجه، يعني الكلام في إبطال المقدمة الأولى الآن يسمى. ثانيهما أننا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به الذي هو المقدمة الأولى. وهذه المقدمية، أعني مقدمية الضد الخاص، قلنا الضد الخاص مقدمة للمأمور به لفعل المأمور به، هاي المقدمية للضد الخاص لا تزال مسارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى
عن البحث عنها بعدما تقدم، يعني بعدما تقدم من إبطال المقدمتين الثانية والثالثة. بعد يقول احنا أبطلنا المقدمة الثانية والثالثة، بعد ما نحتاج انتهى بطلت هذا المسلك بطل عندنا، ولكن مع ذلك إتماما للبحث نبطل المقدمة الأولى. ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدمية ثالثة الضد. فنقول أن المدعي لمقدمية ثالثة الضد ضده تبتني دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع، عدم الضد من باب عدم المانع، وعدم المانع من المقدمات. فإذا عدم الضد من المقدمات، من المقدمة لفعل الواجب، تبتني دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر. لماذا؟ للتمانع بين الضدين، لاستحالة اجتماع الضدين. أي لا يمكن اجتماعهما معا، ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات. قبل لا شك هذا الفصل الثالث بيان للصغرى أن عدم الضد من باب عدم المانع. لماذا؟ لأن أكو تمانع بين الضدين، يعني تمانع في الوجود، يعني يستحيل اجتماعهما في الوجود، فهذا تمانع في الوجود. ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات، هذا بيان للكبرى التي سيذكرها. الكبرى شنو؟ أن عدم المانع من المقدمات. ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات. لماذا؟ لأنه من متممات العلة. كيف؟ يقول فإن العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي وعدم المانع. لاحظوا العلة من المقتضي وعدم المانع. المقتضي مثلا علة الإحراق، وجود المقتضي وهو النار، وعدم المانع وهو الرطوبة. فإذا وجد المقتضي وانعدم المانع تمت العلة وحصل المعلوم. فإذا وجدت النار، المقتضي هو النار مثلا والمانع هو الرطوبة، إذا وجدت النار وامتنع وجود الرطوبة، يعني الرطوبة عدم المانع يعني غير موجودة، أو الرطوبة المؤثرة غير موجودة، حينئذ حصلت العلة التامة للإحراق فيحصل المعلول وهو الإحراق. فيقول أن عدم المانع من المقدمات،
عدم وجود الرطوبة وعدم
تسبب في التأثير كمصير، فيتألف دليله من مقدمتين: الصغرى أن عدم الضد من باب عدم المانع لضده لأن الضدين متمانعان، الكبرى أن عدم المانع من المقدمات. فينتج من الشق الأول أن عدم الضد من المقدمات لضده. وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، يعني مطلقة غير مقيدة، فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى، فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس الصحيح. هذا لحد الآن واضح، ولكن كيف أنه لم يتكرر؟ هذا يحتاج إلى بيان. يقول بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملاعنة بين الشيئين،
وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود، مو لا يجتمعان في التأثير، لا يجتمعان في الوجود، لا يمكن أن يوجدا معا. بينما التمانع الذي في المقدمات لا يمكن أن يؤثرا معا، ما له علاقة، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلاءمان. وأخرى يعني وتارة أخرى يراد من التمانع التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع وتنافي في الوجود، وهو الذي يكون بين التمانع في التأثير. أين يكون؟ وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، إما النار وإما الرطوبة. المحل مو قابل، لاحظ، الخشبة الرطبة، الخشبة لا تحترق، بمعنى شنو؟ لا تقبل تأثير النار لوجود المانع وهو الرطوبة. فلا تقبل التأثير، فالتمانع في التأثير وليس في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما، تمانع في التأثير وليس في الوجود، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر. فإذا عدم الآخر المقتضي الآخر أثر الأول، فإذا التأثير وليس في الوجود، وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى. فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول، وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغ مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير. مثل من؟ مثل الرطوبة الخفيفة. الرطوبة الخفيفة لا تمنع من الإحراق، يعني مو كل رطوبة تمنع من الإحراق، لذلك الرطوبة موجودة والنار تحرق، لماذا؟ لأن الرطوبة خفيفة. بينما المانع من التأثير هو إذا كان المقتضي الآخر بالغ إلى حد أن يكون مانع، إلى حد يمكن أن يمنع، يعني قوي إلى درجة أن يمنع الآخر، وهو الرطوبة التي كثيرة تكون كثيرة. وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه عدم المانع في الوجود، وما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات. وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإفساح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحمله الرسالة، ولسنا بحاجة إلى نشر مقدمة لإثبات المختار بعدما قدمناه. فإذا النهي عن الضد الخاص قالوا بأنه متفرع على النهي عن الضد العام، فإذا ثبت النهي عن الضد العام ثبت النهي عن الضد الخاص، وهذا التفرع مبني على مسلكين، إما التلازم أو مسلك المقدمين. والمصنف لم يقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام في بحث ضد العام، ولم يقل أيضا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأن النهي عن ضد الخاص مبني على يعني مستند على مستكين، وكلاهما أبطلهما المصنف. فإذا المصنف يقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام مطلقا، لا ضد العام ولا ضد الخاص. بقي كلام المصنف فيه ثمرة المسألة يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.